إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. مشاهدي الكرام، هذه آيات ختم الله تبارك وتعالى بها سورة الزمر. ذكر في أولها دلائل القدرة والتوحيد والأمارات والشواهد التي تدل على أن لهذا الكون إلها واحدا يجب أن يفرد بالعبادة. ثم تحدثت الآيات المباركات عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها. يقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله لفظ الجلالة، علم على الرب سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما. الله خالق كل شيء، فليس هناك سوى خالق ومخلوق. الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، مربوب له، مملوك له سبحانه وتعالى. كل شيء مما رأينا ومما لم نرى، ومما علمنا ومما لم نعلم، كل شيء فهو من خلق الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. الله خالق كل شيء، خلق السماء وما فيها من كواكب ونجوم وغير ذلك مما لم نرى ولم نعلم، وخلق الأرض وما عليها من جبال وما فيها من بحار وأنهار وما فيها من كنوز ومعادن وغير ذلك مما علمنا ومما لم نعلم ومما رأينا ومما لم نرى. وخلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن، وخلق كل دابة، الله خالق كل شيء، فكل شيء سوى الله مخلوق، والمخلوق لا يصلح أن يكون معبودا، لأن المخلوق لا يكون خالقا، وغير الخالق ضعيف عاجز، والضعيف العاجز لا يصلح أن يكون إلها. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فلا يجوز اتخاذ إله غير الله، لأن غير الله مخلوق مربوب مملوك لله سبحانه وتعالى، لم يخلق فلا يصلح أن يكون إلها. ولذلك قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق مربوب مملوك لله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. الله على كل شيء وكيل، والوكالة تستلزم العلم والقدرة، فأي إنسان إذا أراد أن يوكل غيره في أمر ما لا بد أن يكون على يقين من أن هذا الوكيل على علم بالشيء الذي يريد منه وعلى قدرة لتحقيقه، فلا يتخذ الإنسان وكيلا جاهلا ولا وكيلا عاجزا. فكون الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل يستلزم أن الله بكل شيء عليم، وأن الله على كل شيء قدير، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله على كل شيء وكيل، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى لا يعلمون من العلم إلا ما أذن الله لهم فيه، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بتوفيق الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد جمع مقليد وهي المفاتيح، له مفاتيح السماوات والأرض. وإذا كانت المفاتيح بيده سبحانه وتعالى فهو دليل على أن الخزائن عنده، ما دامت المفاتيح بيده وله فهو دليل على أن الخزائن عنده. وقد قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فخزائن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، ومفاتيح كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإذا كان ذلك كذلك فهو دليل على غنى الله تبارك وتعالى، الغنى المطلق، لأن خزائن كل شيء عنده، ومفاتيح الخزائن بيده سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإذا كان هذا ملكه فأين ملك غيره؟ ليس هناك ملك لغيره، فالملك كله لله تبارك وتعالى وبيد الله سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في ملك كيف يشاء، بالعطاء والمنع والبسط والقبض والرفع والوضع والإعزاز والإذلال والتولية والتنحية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى هو الغني لذاته، وكل شيء سوى الله فهو فقير لذاته. الغنى المطلق لله، الغنى وصف لازم ثابت له سبحانه وتعالى، والفقر وصف ثابت لغيره سبحانه وتعالى. فلا يكون الله إلا غنيا، ولا يكون ما سواه إلا فقيرا مهما كثر ما في يده، لأن ما في يده ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو استعارها وسيردها من أعاره إياها. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ولذلك قال ذلكم الحكيم: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. والله تعالى يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهركم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الغني وكل ما سواه فقير، فلا يجوز أن يعبد الفقير، لا يجوز أن يعبد الفقير، لأن الفقير لا يملك شيئا ولا يرزق نفسه ولا غيره. ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى على الذين يعبدون غيره، فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى عن نفسه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فهم فقراء فكيف تعبدونهم، وهم ضعفاء فكيف تعبدونهم. فهذه ثلاث من الأدلة والآيات والبراهين التي تعرف الإنسان بربه وخالقه وما يجب له عليه سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، فهو الخالق وهو الرازق وهو القابض وهو الباسط وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فأنا توفكون، فأنا تصرفون عن عبادته سبحانه وتعالى إلى عبادة ما لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذه آيات تنزيلية تشير إلى الآيات الكونية، والله سبحانه وتعالى قد أنزل على عباده آيات بينات سطرت في القرآن الكريم تعرفهم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته والطريق الموصلة إليه وما له سبحانه وتعالى عليهم وما لهم عنده إذا أفضوا إليه وقد قاموا بحقه. وبث الله سبحانه وتعالى في الكون آيات تعرف الناس أيضا بخالقهم وفاطرهم وبارئهم، وتشهد بأن لهذا الكون إلها. والذين كفروا بآيات الله التنزيلية والكونية فصموا آذانهم عن سماع الآيات التنزيلية وعموا أبصارهم عن رؤية الآيات الكونية، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ولقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم قومه في دعوتهم إلى عبادة الله خالقهم وبارئهم ورازقهم، وبذل في هذه الدعوة كل ما يستطيع، وبذلوا هم كل ما يستطيعون من أجل صده صلى الله عليه وسلم عن دعوته وصرفه عن هذه الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
سنعود. عدنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن آيات بينات من سورة الزمر. نقول الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقام عليه الصلاة والسلام بواجب الدعوة خير قيام، إلا أن قومه من قريش وقفوا في وجهه وبذلوا لصده عن هذه الدعوة كل ما يستطيعون من الاضطهاد والتعذيب والترغيب والترهيب، حتى إذا يأسوا من أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العقيدة وهذا الدين وهذا التوحيد، بعثوا إليه من يساومه على أن يتنازل عن شيء من هذا الدين، كما يقولون بلغة العصر يعني أنصاف الحلول. فقالوا لماذا الخلاف ولماذا الفرقة، أنت منا ونحن منك. قال ما عندكم؟ قالوا نعبد الله معك عاما وتعبد اللات معنا عاما، وينتهي الخلاف وتنتهي القضية. يعني قومك مستعدون يعبدون الله، أنت مصر على ألا يعبد إلا الله، وقومك مصرون على ألا يتركوا عبادة اللات، فنحن نرى أن تتنازل أنت شيئا ما، وأن يتنازل قومك أيضا شيئا ما، وتلتقوا في وسط الطريق، فيعبد قومك معك الله الذي تدعو إلى عبادته سنة، وأنت في المقابل تعبد معهم اللات سنة. فقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. بعد كل هذا البيان وبعد كل هذا التوضيح وبعد ذكر كل هذه الأدلة الدالة على أن الله وحده هو الإله الحق وكل ما تعبدون من دونه باطل، الله خالق كل شيء وما تعبدون لم يخلقوا شيئا وهو على كل شيء وكيل فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وما تعبدون لا يعلمون ولا يقدرون، وله مقاليد السماوات والأرض، وما تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. بعد كل هذا تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم أمره الله تبارك وتعالى بالتبري منهم ومما يعبدون من دون الله، فقال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك يا نبينا كما أوحينا إلى الذين من قبلك من النبيين والمرسلين ممن سماهم الله تعالى في سورة الأنعام في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ثم سمى الله تعالى من ذريته من سمى، ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر هو أن يعبد إله مع الله، هذا الشرك يحبط الأعمال، يحبط الأعمال ويوجب الذل والخذلان ويحرم صاحبه الجنان ويوجب له الخلود في النيران. قال الله تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا تشرك بالله شيئا، بل الله فاعبد، الله وحده لا شريك له، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم قال تعالى عن هؤلاء الجهلة من المشركين الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة غير الله: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره حين دعوا إلى عبادة غيره، ما عرفوا الله حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره. ثم ذكر ما يدل على عظمته سبحانه وتعالى فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وما قدر الله حق قدره إذ عبدوا غيره ودعوا إلى عبادة ذلك الغير. فلو عرفوا الله حق معرفته، لو عرفوه بأسمائه وصفاته، لقدروه حق قدره ولعظموه حق تعظيمه، ولكنهم قوم يجهلون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى تنزه وتقدس وتعالى عما يقول المشركون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يحدثنا الله تبارك وتعالى عن القيامة وأهوالها وانقسام الناس فيها إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فيقول سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الصور جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وهو خلق عظيم مثل البوق، مثل مكبر الصوت، خلقه الله تبارك وتعالى ووكل به ملكا من الملائكة، وهو إسرافيل عليه السلام. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الملك قد أخذ أهبة الاستعداد للنفخ، فهو ينتظر الأمر بالنفخ بين لحظة وأخرى. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أرى الملك وقد أخذ أهبة الاستعداد للنفخ في الصور، وإذا نفخ انتهت الدنيا، فلما أكون على يقين من قرب الساعة وقرب قيام القيامة وانتهي الدنيا، كيف أتمتع بنعيمها وأستلذ بلذاتها وأتمتع بشهواتها؟ بالمثال يتضح المقال. لو أن مريضا عافاكم الله جميعا ذهب إلى طبيب، فرأى الطبيب أن المرء قد أنهكه وأنه لا سبيل للدواء والعلاج، فكان صريحا مع المريض، قال له: الآجال بيد الله والأعمار بيد الله، أنا أرى إنك أنت تعيش اليومين الفضلين، يعني بقى براحتك تأكل وتشرب وتنبسط حتى يأتيك الموت. هل هذا المريض تأتيه نفسه أن يأكل أو يشرب؟ لا والله. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن ذلك الملك سينفخ في هذا الصور نفختين: الأولى للصعق والفناء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق أي خر ميتا، صعق أي خر ميتا، إلا من شاء الله. من هم؟ لم يأتي تعيينهم في الكتاب ولا في صحيح السنة، فلنسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله وسلم. ولكن يجب أن نعلم أن الذين لا يصعقون بنفخة الصور سيموتون بعدها، فلا يبقى مخلوق أبدا. فما دام الله قد قال: الله خالق كل شيء، يبقى هو الخالق كل ما سوى مخلوق، كل مخلوق سيموت، كل مخلوق سيموت، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى من الموت بالنفخ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هؤلاء سيموتون بعد النفخة وينفرد الرب سبحانه وتعالى بملكه كما كان قبل خلقه. سيموت جبريل، سيموت ميكائيل، سيموت إسرافيل، سيموت ملك الموت نفسه، كلهم سيموتون لأنهم خلق الله، لأنهم خلق الله، وقد كتب الله الفناء والموت على كل مخلوق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا مات الخلائق أجمعون وانفرد الرب سبحانه وتعالى بملكه كما كان قبل أن يخلق خلقه، ترك الخلق موتى 40، تركهم موتى 40، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين النفختين 40، يعني ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث 40. قيل يا أبا هريرة 40 عاما؟ قال أبيت. قيل 40 شهرا؟ قال أبيت. قيل 40 يوما؟ قال أبيت. قال أبو هريرة لا تكلفوني أن أقول ما لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعت يقول ما بين النفختين 40 ولم يذكر تمييزا. فإذا أراد الله تعالى إحياء الموتى أنزل من السماء ماء، وقد حفظ الله تعالى لكل إنسان تحت الأرض جزءا من بدنه من عظامه يكون سبب حياته يوم القيامة. هذا الجزء هو عجب الذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عظم إلا ويبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. عجب الذنب اللي هو آخر خرزة في ظهر الإنسان، آخر خرزة في ظهر الإنسان. فإذا مات الإنسان أكلته الأرض ولم تترك منه شيئا إلا عجب الذنب، فالله تعالى يحفظه، يحفظه تحت الأرض لينبت منه الإنسان يوم القيامة. فبعد مرور 40 ينزل الله تبارك وتعالى ماء من السماء على الأرض، فتنبت هذه البذور تحت الأرض كما تنبت حبة الغلة وحبة الشعير وحبة الفول، كما تنبت البقلة تحت الأرض ينبت عجب الذنب، تنزل على الماء ينبت، ينزل إلى الأرض إلى أسفل يكون الحوض والفخذين والركبتين والساقين والقدمين، ويطلع لفوق يكون البطن وما حوت والصدر والكتفين والذراعين والرأس، حتى إذا صار الإنسان جثة كاملة تحت الأرض لا ينقص منه شيء، حتى الجلد التي قطعت منه تحت عند الختان، كما قال عليه الصلاة والسلام تبعثون حفاة عراة غرلا، حتى إذا استوى الإنسان جثة كاملة تحت الأرض أحيى الله تعالى إسرافيل وأمره أن يأخذ الصور وينفخ النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون سراعا. قالوا الكفر الفجر الذين كذبوا بلقاء الله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فأجيبوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فيما أخبروكم به عن الرحمن أنكم إلى الله راجعون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ف فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. فيجمع الله تعالى الأولين والآخرين في أرض المحشر، تدنو الشمس فتكون فوق الرؤوس مقدار ميل، ويؤتى بجهنم فتحيط بالموقف، والزحام شديد فيشتد الحر ويكثر العرق حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا، ويأخذ الناس كرب شديد وخطب عظيم، فإذا اشتد من الخطب وعظم الكرب ماج بعضهم في بعض وقالوا أما ترون ما أنتم فيه، أما ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم. فيقولون من أولى بذلك من آدم، فيأتون آدم فيسألون الشفاعة قل لست لها لست لها، ذهبوا إلى نوح ونوح يرد إلى من وراءه، وهكذا كل نبي يرد أهل الموقف إلى غيره حتى يأتون عيسى فيقول لست لها لست لها، ولكن عليكم بمحمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، ثم يتوجه نحو العرش فيخر تحت العرش ساجدا، كل هذا الذي يملكه يخر تحت العرش ساجدا، لأن الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيلهمه الله تعالى محامد يحمده بها لم يلهمها أحدا قبله، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قال فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقول يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وبعد شفاعة سيد الأنبياء يجيء الرب لفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني حين جاء لفصل القضاء كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وأشرقت الأرض بنور ربها حين جاء لفصل القضاء، ووضع الكتاب كتاب الأعمال الذي حفظ الله تبارك وتعالى فيه أعمال بني آدم، كما قال عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجيء بالنبيين والشهداء كما قال تعالى ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فالله تبارك وتعالى لا يقضي بين أمة إلا بحضور رسولها الذي أرسله إليهم في الدنيا. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت غفيت كل نفس ما عملت من خير ومن شر، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. غفيت كل نفس ما عملت، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يفعلون. فلما قضى الله تبارك وتعالى بين العباد وحكم وفصل ووجبت النار لمستحقيها ووجبت الجنة لمستحقيها، قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعة بعد جماعة وفوجا بعد فوج، نعوذ بالله من النار. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
دكتور عبد العظيم.
أيوة نعم.
اشهد الله أني أحبك في الله شيخنا.
أحبك الله ولا تحبتني فيه.
ولي سؤال يا شيخنا والله.
أمر.
الأمر لله. ما هو يا شيخنا سبيل النجاة في زمان الفتن الذي نعيشه الآن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وخاصة الشباب المسلم الذي لا يستطيع الزواج؟
نعم بارك الله فيك.
وعايزينك تعلي هممنا في الدار الآخرة وبالإيمان بالإيمان باليوم الآخر. بارك الله فيك يا شيخنا، ونسألكم الدعاء.
وإياكم بارك الله فيكم. الشهوات والشبهات أمراض من أمراض القلوب. تفضلت بالاتصال في آخر البرنامج، لكن أقول لك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام باختصار، نصيحة لجميع الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فنسأل الله تعالى أن يحصن فروج شبابنا وبناتنا، وأن يحفظهم جميعا من كل مكروه وسوء، وأن يشرح صدورهم الإسلام، وأن يحبب إليهم الإيمان، ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلهم من الراشدين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله دستور وقرآن.